بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس السادس من كتاب بدء الوحي، وكان ذلك في مساء الثلاثاء الحادي عشر من جماد الآخر سنة 2401 من الهجرة الموافق 21 من سبتمبر سنة 99 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا بفضل الله تعالى من الكلام عن الحديث الثاني من أحاديث بدء الوحي، وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعلى قول بعض أهل العلم هو حديث الحارث بن هشام رضي الله عنه المخزومي رضي الله عنه. وقد بقيت فوائد بسيطة قبل أن نشرع في قراءة الحديث الذي يليه، منها مثلا ما ذكره الحافظ ابن حجر عن المتكلمين والفلاسفة في تعريف الملائكة، وهذا التعريف للأسف هو المشهور المتداول، برغم أن أهل العلم ينسبونه إلى المتكلمين والفلاسفة. ففي شرح الحافظ على هذا الحديث عند قوله يتمثل عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل لي الملك رجلا، قال التمثل مشتق من المثل أي يتصور، يتمثل أي يتصور، يكون مثل كذا، تمثل أي صار مثل كذا أو تصور مثل كذا. التمثل مشتق من المثل أي يتصور، واللام في الملك للعهد وهو جبريل، وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد المقدم ذكرها، وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر، وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر. قال المتكلمون، وانتبه فإن هذا منسوب إلى المتكلمين وهو المشهور للأسف والشائع الآن ويدرس في المعاهد الأزهرية وفي غيرها هذا التعريف. قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل أرادوا. هذا طبعا التعريف بهذه الألفاظ هو تعريف المتكلمين، ونحن عندما نتكلم عن عالم الغيب لا ينبغي أبدا أن نخوض فيه إلا بعلم، لا يجوز أن نعتمد لا على كلام المتكلمين ولا على كلام غيرهم فضلا عن كلام الفلاسفة. ومعروف أن المتكلمين هم تلاميذ الفلاسفة وإن كانوا أقل منهم خطرا، فالفلاسفة ملاحدة والمتكلمون غالبهم أصحاب بدع إن لم يكونوا ملاحدة أيضا. فهذا تعريف المتكلمين للملائكة: أجسام علوية لطيفة، كل كلمة عندهم لها معنى طبعا، أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل أرادوا. ثم قال: وزعم بعض الفلاسفة أنها جواهر روحانية. وطبعا نحن في غنى عن كل هذا. طيب، ثم بعد ذلك نقل بعض النقولات. قال إمام الحرمين: تمثل جبريل معناه أن الله أفنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه ثم يعيده إليه بعد. وهذا أيضا خوض فيما لا علم لنا به، هذا عالم الغيب ما يجوز أن نخوض فيه. أزال الله، أعاد الله، كل هذا رجم بالغيب، عندنا دليل على مثل هذا الكلام. وإمام الحرمين لا شك أنه متأثر بالمتكلمين، بل كان يخوض في علومهم، بل كان يخوض في علومهم. فالشاهد أنه وقع بعض الأفاضل من أهل العلم في حبائل وشراك أهل الكلام، فلا بد من الحذر من هذا الباب. ثم قال: وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء، وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقالها موجبا لموته، بل يجوز أن يبقى الجسد حيا، لأن موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب عقلا، بل بعادة أجراها الله تعالى في بعض خلقه. وكل هذا خوض فيما لا علم لنا به ولا يترتب عليه شيء، كما يقال: علم لا ينفع وجهل لا يضر. نعم، فكن دائما على طريقة سلفنا الصالح، ما خاضوا في شيء من ذلك، وإنما بدأ الخوض في هذا من بعد القرن الرابع أو في أوائل أو منتصف القرن الرابع الهجري وما بعد الخامس والسادس والسابع. هذه كانت قرون المتكلمين التي تمكن فيها علم الكلام من بلاد الإسلام، ثم في القرن السابع والثامن والتاسع وما بعده انتشر في المشارق والمغارب حتى دخل في دين الله ما ليس منه، ووقعت البدع العظيمة كبدعة الاتحاد والحلول وما إلى ذلك. بدأت المسألة كما يقال بشيء يسير، ثم وصلت إلى ذلك الأمر الخطير. بعد ذلك يقول: نعم، ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر تسرح في الجنة. وصدق والله الشوكاني رحمه الله في كتابه التفسير الذي هو إيش اسمه، فيض القدير، فتح القدير، نعم فتح القدير، في التفسير عند قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال مع أن الله عز وجل قال في الروح من أمر ربي خاض المتكلمون في هذا حتى ذكروا في الروح 360 قولا، يعني شيء أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكف عن الخوض فيه وأن يقول الروح من أمر ربي، ونحن ما كفانا هذا حتى جعلنا الأقوال تزيد عن 300 قول في الروح. وهذا منه، وهذا منه الذي بين أيدينا الآن. يقول: ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر تسرح في الجنة. وقال شيخنا شيخ الإسلام، من يقصد الحافظ ابن حجر بشيخه شيخ الإسلام؟ يقصد البلقيني أم يقصد العراقي؟ البلقيني يسميه إذا قال هكذا فيقصد العراقي رحمه الله، إذا قال هكذا يقصد العراقي، أما البلقيني فيسميه باسمه يذكره يخصه. وقال شيخنا شيخ الإسلام: ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه، بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصلي، إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل، وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته. ومثال ذلك القطن، انظر، واحد شبهه بشيء والثاني شبهه بشيء آخر. واحد شبهه بأرواح الشهداء فقال يمكن أن يعني يحصل فيها كذا وكذا، والثاني قال بل لا يلزم أن يزول، ذلك الزائد لا يلزم أن يزول بل يمكن أن ينضم بعضه إلى بعض كالقطن. قال: ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشا فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير، وهذا على سبيل التقريب، وهذا لا شك أفضل من الذي قبله. والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا، بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه. والظاهر أيضا أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل يخفى على الرأي فقط، والله أعلم. ولا شك طبعا أن أهل العلم في تلك الأزمان خاضوا فيما خاض فيه مشايخهم وأساتذتهم كما يقال، رغما عن أنوفهم، لأن هذه أقوال مشايخهم وأساتذتهم، والعصر كما يقال له تأثيره على أهله. فدائما نقول إن النجاة في العودة إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، ما خاضوا فيه نخوض فيه، وما سكتوا عنه نسكت عنه، وفي ذلك السلامة. ولا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أيضا من الفوائد الطيبة قول الحافظ لا يتفصد، وقد أشرت إليه الليلة الماضية، لكن كلام الحافظ فيه زيادة بيان. قال بالفاء وتشديد المهملة، مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم، مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم. طبعا بارك الله فيكم، الفصد أشد من الحجامة، لأن الفصد يقصد فيه الفاصد العرق نفسه، يعني يتعمد أن يقطع ماذا؟ عرقا، يعني يسيل الدم من العرق. أما الحجامة فإنه يستجلب الدم إلى مكان ما من الجسد ثم يستحضره عن طريق الشفط، يستحضر الدم من الجلد عن طريق تلك الفتحات البسيطة التي يعملها بالموسى، فالحاجم يعمل فتحات في الجلد بالموسى ثم يستجلب الدم إلى ذلك المكان فيخرج الدم من تلك الفتحات، أي من خلال الجلد. أما الفاصد فالفصد أشد من الحجامة، فيه استفراغ شيء من الدم، أي تقليل كمية الدم التي في الجسم. هذا يستعمل أحيانا لضغط الدم، ويستعمل لأمراض أخرى، وقد يستعمل أيضا لعلاج المسموم الذي سمى بسبب حية أو عقرب وغيره، يعني استجلابا للدم الفاسد الذي في هذا العضو. فالفصد أشد من الحجامة لأن الفصد يقصد فيه إلى العرق كما ذكر الآن. الفصد وهو قاطع العرق لإسالة الدم، شبه جبينه أو شبه جبينه بالعرق المفصود، شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق، مبالغة في كثرة العرق. وفي قولها في اليوم الشديد البرد دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادة، وهو كثرة العرق في شدة البرد، فإنه يشعر بوجود أمر طارئ زائد على طباع البشر، زائد على الطباع البشرية. وقوله عرقا بالنصب على التمييز، زاد ابن أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البيهقي في الدلائل، وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه، أو فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه. طيب، ثم في آخر كلام الحافظ قال: وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم، أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، وهذا يشبه سؤال إبراهيم عليه السلام، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، فقال له ربه: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فهو من نفس الباب، فيه إن قال كيف يأتيك الوحي، فهل هذا يدل على شك عند الرجل؟ لا يقدح في اليقين، لا يقدح. قال: وفيه، وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم، أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة، وهذا جواب إبراهيم عليه السلام، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين. قال: لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين أيضا، وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره، وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام، وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل، والله أعلم. هذه ثلاث فوائد أضافها الحافظ في نهاية شرحه رحمه الله تعالى. ونحن طبعا لا نتقيد بقراءة شرح الحافظ كاملا، ولكني أنتقي أحيانا من شرحه ما يكون أهم من غيره، وإلا فطبعا شرحه مملوء بالفوائد. وأما درسنا فنحن نلتزم المتن ونشرح المتن، يعني ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، أحيانا من فوائد الحافظ، وأحيانا من معلومات سابقة في الذهن. فالدرس هو درس كما قلت عبارة عن شرح لصحيح البخاري، ليس قراءة للفتح، وليس شرحا للفتح أيضا، فلا ألتزم القراءة في الفتح ولا أهملها إهمالا كاملا، لا هذا ولا ذاك، بل ما تقتضيه الحاجة أو الفائدة المهمة، والله المستعان. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: قرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: قرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مخرجي هم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب وهذا الحديث وإن كان في الواقع حديثين حديث عائشة وحديث جابر رضي الله عنهما أو عنهم فلكن أوردهما البخاري في سياق واحد وبإسناد في أوله واحد يقول باب حدثنا يحيى بن بكير والشيخ هاهنا كما هو الحال في الإسناد السابق مصري فعبد الله بن يوسف مصري التنيسي وإن كان أصله دمشقيا ويحيى بن بكير مصري وهو هنا منسوب إلى جده يحيى ابن عبد الله بن بكير يعني جده بكير ليس بكير والده المباشر يحيى بن بكير هو يحيى ابن عبد الله بن بكير فهو من الذي يقال فيه منسوب إلى جده يحيى بن بكير وهذا جائز طيب نسبة الرجل إلى جده جائزة ألا تخالف قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله؟ تخالف أو لا تخالف إبراهيم؟ لا تخالف. لماذا؟ كيف الجواب عن قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله؟ تفضل. أن الجد أب. أحسنت، أن الجد أب، وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينتسب أحيانا إلى جده، فهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وعبد المطلب جده، وابن عبد الله ابن عبد المطلب. فالنسبة إلى الأب والنسبة إلى الجد، بل وإلى جد الجد، بل النسبة إلى آدم، كل هذا لا يخالف قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم. فكل واحد منا يصدق عليه أنه ابن آدم، وآدم هو أبونا الأعلى، فهو أب أيضا ابن آدم. أنت ابن آدم وأنا ابن آدم، كلنا أبناء آدم، وآدم هو جدنا الأعلى. فلا ينافي هذا قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم، لأن الأجداد آباء، فيشملهم النص ادعوهم لآبائهم، وإنما النص يمنع من نسبة الإنسان إلى غير آبائه الحقيقيين. نعم. يحيى بن بكير وغيره من أهل العلم كثير، مثل ابن شهاب كما سيأتي، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، هذا الجد الرابع، يعني رابع جد أو خامس جد، ابن شهاب، واشتهر بهذا، فلا حرج في هذا، وهذا معروف عند أهل العلم أن يكون الإنسان منسوبا إلى جده أو إلى جد أبيه أو إلى جد جده. فيحيى بن بكير هو من هذا الباب، وإلا فهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير المصري. طيب، يقول الحافظ ابن حجر وهو من كبار حفاظ المصريين، وهو من كبار حفاظ المصريين يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، فقيه المصريين في زمانه، كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول الليث أفقه من مالك، مع أنه من أعرف الناس للإمام مالك، لأن الشافعي رحمه الله من أجل تلاميذ الإمام مالك، ومع ذلك لما قدم مصر ورأى الليث بن سعد وعرف علمه وفقهه قال هذه المقولة الشهيرة الليث أفقه من مالك. وهذا دليل على أن أهل العلم لا ينحصرون في الأئمة الأربعة، وأن حصر الفقه فيما يسمونه بالمذاهب الأربعة يعتبر ظلما وتعديا، فإن العلماء أكثر من ذلك، وكل أهل العلم يستفاد منهم، لا يجوز أن يقصر العلم على شخص ولا على شخصين ولا على ثلاثة ولا على أربعة ولا على أكثر من ذلك، لا يجوز. العلم يعني مبثوث في صدور العلماء، فنحن نعظم العلماء جميعا، لا يجوز أن نخص عالما دون عالم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، فتعظيم جنس العلماء واجب، تعظيم جنس العلماء واجب، والعلماء متفاوتون في علمهم، لا يجوز أن يقال فلان حوى العلم كله وفلان لا يؤخذ إلا منه، ما يجوز هذا، بل العلم مبثوث في بطون الكتب ومبثوث في صدور العلماء، فمهما وجد العلم انتفع به دون أن يقال فلان فقط أو فلان فقط، فبقدر ما عنده من ميراث النبوة يستفاد منه. فالليث ابن سعد عالم مصر ومفتيها في زمانه، وكان له من من العلم ما اشتهر وانتشر، ولكن كما يقال اشتهر الأئمة الأربعة لأن تلاميذهم اهتموا بفتاواهم فجمعوها ودونوها كما يحصل الآن. بعض العلماء ما تجد عنده تلامذة يهتمون بكلامه ويدونونه ويكتبونه، وبعض العلماء تجد عنده تلامذة نشيطين وأذكياء يرتبون كلامه، مثل تلاميذ شيخنا شيخ ابن عثيمين حفظه الله. شيخ ابن عثيمين قلما كتب كتابا بيده، معظم كتب الشيخ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تفريغ لأشرطته. من الذي قام بذلك؟ طلابه وتلاميذه. والشيخ يراجع بعدما يكتب الطلاب كلام الشيخ، الشيخ يشترط فيما ينشر عنه أنه لا بد أن يعرض عليه. فأعني بذلك أن بعض أهل العلم قد يجد من يهتم بفتاواه ويدونها وينظمها، وبعض أهل العلم قد يوجد في بلاد لا اهتمام فيها بالعلم، وقد يوجد في بيئات يعني لعلهم يسبونه ويشتمونه ما يعرفون قدره. يعني فالشاهد أن الأمر يختلف ويتفاوت. ففي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مالك رحمه الله وجد من يهتم بعلمه، فاشتهر الإمام مالك، اشتهر أبو حنيفة رحمه الله في الكوفة، اشتهر الإمام الشافعي عالم قريش قرشي، اشتهر الإمام أحمد رحمه الله عالم العراق ومفتيها. فالشاهد أن الأئمة الأربعة اشتهر فقههم لاهتمام تلامذتهم بعلومهم وبكلامهم، بينما الليث بن سعد والأوزاعي لعلهم كانوا أعلم من بعض الأئمة الأربعة، ومع ذلك ما اشتهر كلامهم ولا دونت فتواهم كما اهتم بالأئمة الأربعة. فهذه كما يقال يعني أمور تابعة للمقادير، وإلا فهذا الشافعي نفسه يشهد هذه الشهادة العظيمة للإمام الليث رحمه الله، يقول عالم مصر مفتيها في زي، يقول الليث أفقه من مالك. طيب، وهنا أفادنا الحافظ أيضا في يحيى بن بكير أنه أثبت الناس في الليث بن سعد، وهذا ينفعنا عند الترجيح إذا احتجنا لترجيح. يحيى بن بكير يروي عن الليث، وغير يحيى يروي عن الليث، اختلفت الروايات من يقبل. يحيى يقدم لأنه أثبت الناس. يقول وأثبت الناس في الليث بن سعد الفهمي فقيه المصريين. وطبعا منذ زمان الليث بن سعد لم يخرج في حدود علمي مثله، منذ زمانه لومنا هذا ما خرج بعد الليث من هو على شاكلة الليث، أعني اهتماما بالتوحيد والسنة. فإن الليث بن سعد من أقواله المشهورة إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فاعرض أمره على الكتاب والسنة، يعني لا ينصح أهل مصر وغيرهم ألا يغتروا بالدجالين والمشعوذين. ما أحوج مصر إلى هذا النوع من العلماء، ما أحوج مصر إلى هذا النوع من العلماء، وما أكثر الدجل في مصر في هذه الأيام، ما أكثر الشعوذة، ما أكثر السحر، بل ما أكثر البدع والشرك. فما أحوج مصر إلى علماء يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى تعظيم السنة. فالآن في بلادنا للأسف الموالد والخرافات والخزعبلات، ومن ينتسبون إلى العلم يباركون هذه الموالد ويفتتحونها ويحضرونها ويحثون الناس على حضورها، بل ويقول واحد منهم هل الإسلام يحرم الفرح؟ فكيف تمنعوننا أن نفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى طريقة الاستدلال، طريقة دجالين، هكذا يستدل على جواز البدع وعلى الإحداث في دين الله؟ وهل كان الصحابة لا يحبون رسولهم صلوات الله وسلامه عليه ونحن عرفنا كيف نحبه؟ الله المستعان. طيب، قال عن عقيل وهو ابن خالد ابن عقيل الأيلي. عقيل هو ابن خالد ابن عقيل الأيلي، وكنيته أبو خالد، والأيلي نسبة إلى مدينة اسمها أيلة، وأيلة التي تعرف اليوم بإيلاء تقع على رأس خليج العقبة. أيلة مدينة قديمة قيل إنها هي المرادة في قول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أنها القرية التي اعتدى أهلها يوم السبت. فأيلة مدينة قديمة جدا، وهي اليوم تسمى إيلات، وهي طبعا تحت سلطان اليهود الأنجاس الأرجاس، طهرها الله منهم ومن أقدامهم. فكانت هذه المدينة كانت مهبطا للعلماء. عن عقيل بن خالد، عن عقيل قلنا هو ابن خالد ابن عقيل أبو خالد يكنى أبا خالد، أبي خالد الأيلي، عن ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله إمام السنة في زمنه، إمام السنة في زمنه، والزهري يعتبر يعني جامعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فعلا كلف بهذه المهمة من قبل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فقد أمر عمر بن عبد العزيز رجلين بجمع السنة، واحدا بمكة والثاني بالمدينة، فالذي بمكة هو الزهري رحمه الله محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب. ما كنية الزهري؟ أبو بكر الزهري رحمه الله يكنى أبا بكر. فكان الزهري رحمه الله تعالى وأحد اثنين كلف بجمع السنة، وهي مهمة شاقة أشد بكثير من مهمة جمع القرآن. وإن كان زيد بن ثابت رحمه الله قد نجح في مهمته التي كلفه بها أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن، فإن الزهري رحمه الله لم ينجح في مهمته، بمعنى أنه لم يتم الجمع، ولكنه لا شك وضع النواة الأولى كما يقال لجمع السنة، لأن السنة طبعا كثيرة، وحملت السنة انتشروا في الآفاق، فكان عنده عقبتان. العقبة الأولى كثرة الأحاديث، فإذا ما قورنت الأحاديث بالآيات لا مقارنة، أحاديث تعد بعشرات بل بمئات الألوف، فالأمر يعني كما يقال مجال واسع. هذا الشيء. الشيء الثاني التوسع الأفقي كما يقال، انتشر الصحابة في الأمصار التي فتحت، ثم انتشر التابعون وتابع التابعين كذلك في الأمصار، فصارت المهمة صعبة جدا، بخلاف زيد بن ثابت فإن حفظة القرآن من الصحابة كانوا ما زالوا على قيد الحياة، وكانوا محصورين برغم الفتوح، كانوا محصورين في منطقة يعني قريبة يمكنه أن يسافر إليها، مكة والمدينة وما حولهما، الشام إذا ابتعد جدا الشام، لأن هذا كان في عهد أبي بكر، ما كانت مصر فتحت بعد، ما كانت مصر فتحت بعد، فالأمر كان قريب المتناول كما يقال. طيب، فابن شهاب رحمه الله تعالى أحد اثنين كلف بجمع السنة. من الرجل الثاني؟ تفضل. أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حازم الأنصاري، هذا حفيد الصحابي عمرو بن حزم. أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حازم الأنصاري، هذا كان بالمدينة. ولا شك طبعا أن الزهري اشتهر على أبي بكر لأنه كان في مكة حيث يأتيها الناس من كل حدب وصوب، أيضا توفر له ما لم يتوفر لأبي بكر، لكن كان له مشاركة في جمع السنة، وإن لم يتم هذه المهمة صعبة، لا يمكن أن تتم هذه المهمة كما تمت مهمة جمع القرآن في أقل من سنتين ونصف، يعني خلافة أبي بكر رضي الله عنهما رضي الله عنه كانت سنتين وستة أشهر تقريبا، فما مات أبو بكر رضي الله عنه إلا وقد جمع القرآن في مصحف واحد وأمن عليه من الضياع، نظرا لكثرة الاستشهاد والقتل في القراء في قراء القرآن، فحفظ القرآن في أقل من سنتين ونصف من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السنة فلم يكن الأمر سهلا، لذلك نقول إن الزهري رحمه الله لا شك أنه أول من وضع لبنة هذا الجمع، وأول من بدأ هذا العمل الصالح، فله من الأجر مثل أجور من تبعه، ويعتبر قد سن في الإسلام سنة حسنة. ولا شك أن الذي كان سببا في هذه السنة الحسنة هو عمر ابن عبد العزيز ابن مروان رحمه الله تعالى. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير. طبعا الزهري نظرا لتعرضه لجمع السنة كان هو ايش يعني كما يقال عليه مدار كثير من الأسانيد، فبالتالي تجد كثيرا ما يمر الإسناد بمن؟ بالزهري. كثير من الأسانيد في البخاري تمر بالزهري رحمه الله تعالى. عن عروة بن الزبير وهو أحد الفقهاء السبعة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق الكلام عنه في الحديث الذي قبل ذلك، وهو ابن أخت عائشة ابن أسماء بنت أبي بكر، وأبوه الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة. عن عائشة أم المؤمنين، ما كنية عائشة؟ أم عبد الله. أنها قالت، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.